بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل، فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاة، ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعله في عمر الزمان سفر قصير، يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاة، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر، سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه. سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية، وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم، وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير، وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء. والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدا هذه الاسئله بما يشبه الترجمه عن حياه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسال الشيخ ان او نرجو من الشيخ ان يقدم نفسه للاخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف وراء حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 30 و300 ألف هجرية في عيد الحجة، 12 من ذي الحجة. ونشأت والحمد لله يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في قعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري. ودرست القرآن، حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن شريف، وكانت له مدرسة في شمالي مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله، المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد المؤذن رحمة الله عليه.
هذا في الرياض يا
شيخ؟ في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول لما قرأت عليه شيخنا العلامة أرض الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضي الفخر في عام 57 و300 ألف هجرية، وقرأت عليه ما قد جاءت العادة أن يقرأه الطالب في ذات الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ثلاثة أصول كتاب التوحيد في الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد العليم الواحد بن شهر المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن، هل قرأت عليه عديد الرسول أم لا. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو. سمعت عليه كتبا كثيرة من كتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عابرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام ونحن في كتاب المستقلة اختصار مقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان. ثم يقول رحمة الله عليه ويجلس في بيته غالب الضحى ويقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر ويقرأ عليه بعد الظهر المختصرات والمطولات، وعلى من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمه الله عليهم. بارك الله في الأحلال منهم. وكانت مجالسه عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح. وجزاه الله عنا عن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أخلاق الجزاء، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال،
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم
الآن. نعم كلها الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت عليه أيضا عليه في أصول الفقه وهم اصطلح الحديث. وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية. وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمة الله هذه قراءتي لكثير من الطلبة. وسمعت عليه جملة من مزاري السالكين من علامة القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين. سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان. وسمعت جملة أيضا من معالم السنان الخطابي على أبي داود وقراءة بعض الإخوان. وسمعت عن كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة في النحو خاصة في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عفيف الشيخ سعد بن حمد بن عفيف القاضي في الرياض لبلاده رحمه الله، وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك. وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عالما فاضلا جليلا قدس الله روحه وأصلح نبيته. وقرأت أيضا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاف البخاري في مكة سنة 55 يعني سنة رمضان هناك في آخر عام. وقرأت عليه بعد رمضان في شوال والقعدة سورة كثيرة من القرآن الكريم، وتلقيت عن علم التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية. وأخذت إجازة لكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الحج، كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371، كانت مدة 14 سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الحج من القضاء للتدريس من أحد العلم لما فتح الجار في سنة فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 ما هو اليوم الدعوة. ثم في كلية الشريعة بعدما فتحت إلى عام 80. وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، عين لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن عبد الله رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 وبعثت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395. ثم عينت في 14 شوال رئيس العام للإدارة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها المدينة أعطي بعض الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، ورتبت بعض الدروس في مسجد النووي بعد العصر بعد بعض الزمان، ثم تركت ذلك من ضائعة الأعمال، وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق، وهي منشورة في فيما بين الناس، وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب الجديد وهو جمع المقالات والمتاوية في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله، وقد صدر منها المجلد الأول وطبع كثيرا منها نسخة مفردة، أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم، عندما سؤالات
جزاك الله خير شكرا
جميل حتى
شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم، وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم، لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء
كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم ممن أذكر مالي الرئيس العام اسم المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه، ومنهم قضية الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى قضاء فتح الله في الحرقة، تولى قضاء في أبها وهو الآن موجود في أبها وفقه الله، ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى قضاء في الرياض، وهناك دم قفير منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله عليهما جميعا، ومنهم ثم العتيق اذكر الان اجمع منهم رحمه الله عليهم وبارك في الاحياء منهم.
تتلمذ على سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفه، فهل يعني تستطيع ان تذكر لنا ابرز هؤلاء التلاميذ او الذين يعني رايت ان ثمره علمك قد اثمرت فيهم؟
والله فيه جمع غفير الحمد لله، نسأل الله أن يوفقهم، منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي معروف، هذا تولى رئاسة استواء المظالم من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه، منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعل المدرس في جامعة الإمام، منهم عبد العزيز بن إبراهيم رئاسة القادم محكمة الآن، ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس الجامعة، منهم جماعات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأن يحتاج إلى بعض التأمل، ولا أذكر الآن كثيرا منهم، لكنهم كثير أسأل الله أن ينفع بهم ويوفقهم.
جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم
مع الرئيس الشيخ راشد بن صالح بن حنين المستشار في الديوان حاليا،
هذا كان احد
تلاميذه، كان احد الشيخ عبد اللطيف محمد بن شديد القاضي في التمييز الان، ومن خيرة من قرأ عليه الخرج وفقهم الله بارك فيه.
اللهم امين. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ. سابقا فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض، فهنالك تنوع، ما أدري شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟
هذا المشائخ الأول قبل أن تفتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونها لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم تفكر في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما إلى ذلك من كتب اللغة كتب النحو، كما يعملون بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث، أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في الغالب تقرأ كتب مطولة في هذا مثل تاريخ ابن كثير مثل سيرة ابن هشام مثل قصر السيرة الشيخ بن الوهاب وابن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بصلة قراءة العامة يستمعها الطلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ ذاك الوقت، وإنما غالب ما نقرأ في الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه، ندرسه العلماء ويحفظه أهل الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال، لما لم تتحدث الجامعات والمدارس الرسمية صار كرس البلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، بعث الحديث إليها بسبب توسع العلم، توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تزيل رسول الله الآن، وهو تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم أن الله باللغة حماية بالبلاغة، وهذا ينفع الطالب، وأما الدراسة ينفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي مسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع النقاد يجب الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما درسوا حضر من حاجة الناس.
شيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها؟ نستطيع نحددها؟
نعم، كنا نحفظ بلغة العرب، نحفظ الحجر الإسلاميين وزيد المحرم عدة الحديث للحافظ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن المقدسي رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تجد على أربعة قليلا، أربعة حديث قليلا وهم الصحيحين جمع أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء قد نقش فيها قد تكون لأحد الشيخين البخاري ومسلم مثل في الصحيحين، ولكنها قليلة في الغالب مثل ما رحمه الله لما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وكذلك الأربعين النووية وتتمت من رجب هزم الخمسون حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا من تقع يمهد من تنوية رحمه الله كان يدرس يدرس يدرسه المشاهد فليقرأه الإخوان، بعضهم يقرأه نادرا وبعضهم يقرأه حفظا. وكذا مثال مستقنع في الفقه بصورة مقنع، وهذا هو الأعلم. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه والروضة من صاحب المولي الموفق رحمه الله وعبد الناظر في الأصول، واصطلاح الحديث في هذا النقطة في الفكر وشرحها وفي الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية المالك لكبار الطلبة، ومثل يستطيع يقرأون قطع من هشام، ومبتدئون يقرأون الأفعالية، وكنت من قرأها على شيخنا الشيخ الشيخ العلامة الشيخ علي إبراهيم رحمه الله، قرأت عليه الأفعالية كثيرا وعلى الشيخ أحمد بن فارس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطع المدى وهكذا في الألفية. أنه جماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله رحمة الراسخة. نعم،
كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد
العزيز؟ كانت تحفظ المتون الاعتناء بها، وكان شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك، وما في حزم الفائده العظيمه
لا شك، وهو يفتح الذهن في الحقيقه.
ندعوكم
هو يعني في
يقول ان بعضهم ليس بعلمي ما هو قبطه بالعلم الا ما وعه الصدر، يعني الحفظ اساس عظيم من العلم، لما عند غير محفوظه قد يضعف يعني سلاسل المسائل وحفظ الله والقدره على استخراج المسائل، لكن عندها اصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها.
والمشكلة يا شيخ عبد العزيز انه الان الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الاسف الشديد.
ولهذا قبل العلم.
يعني
تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير، ولكن امره تميل لانه نفس ذلك. نحن الله واشتغل عنه في مشاغل اخرى من الاعمال. يعتمد العلم. العلم يحتاج دائما الى شهر والى مدارسة ومذاكرة بينه وبين الزملاء ومطاعم بعض الكتب والعناية في المكتبة، وهذا هو السؤال لطالب العلم. إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلم وإدارة العلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المطالعة والمذاكرة بدل العلم وليس كزومه.
جزاك الله خير.
إلا لما يعين الطالب على الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه، كونه يعتمد بالعمل ويكون مثال العالم في المحافظة على ما أوجب الله والبعد عن محرم الله والعنايه بالصلاه في الجماعه والعنايه بالامر المعروف انه لم يقرا الا غير الله ونصحه اخوانه من زملائه وغيرهم، كما كان الطالب ان اعمى بها الامور كان اكثر واكمل توفيق الله له وحفظه لمعالم ونشر العلم. وهكذا المذاكرة سأل مع الزملاء تعلم التكبر كل حبات مع الزملاء ويسألهم عما أشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه. وهكذا الإمارة في المدرسين وكل يسألهم ويتواضع ويقول بين أيديهم حتى يستفيد منهم. كل هذا من أسباب التحصيل. وإذا بدأ الإنسان من الإعراض أو التكبر تقل ويقل نحصله من العلم وربما نسي ما لديه عقوبة له.
على هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول.
صحيح لكن لا يذكر سنده لكن صحيح المعنى صحيح
المعنى صحيح.
وكان رحمه الله عليه رضي الله عنه يجلس على بعض كبار الصحابه حتى يصبوا ما يكلفهم فاذا خرجوا شق عليهم جيوش عند الباب فقال انا وقفت العلم وكان يخبئهم ويمشي معهم حتى يسالهم عن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعزيز مثالك وعظيم مثال وأشبههم والله
أعلم. إذن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزفها.
أنا أنصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم أما يهم من المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء عما أشكل وأن يفيدوا أيضا الزملاء عما لديهم. هكذا ينبغي الطالب ومن أهم ذلك أن يأمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يغفل في أي مكان كان حسب الطاقة.
سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان صحيح؟
هذا مشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة لكثير من الطلبة ولكن الحمد لله هناك من هو أراد من العلم الشرعي وحرص عليه وإذا تجد في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والطلبة هم المرأي والحمد لله في جامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات القرى وفي كلية تربية في جامعات الملك سعود كل هذا الحمد لله كل شريعة في جامعات الملك سعود مقصود أنه هناك الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر لكن أولئك الآخرين قد يعرضون عن هذا وغالبا والله أعلم فيما يقولون الحص على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر رواتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية ويرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر من يحصله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك. هذه تختلف من الناس مختلفة متنوعة ولكن لا ريب أن الحنة العالية التي تؤثر يوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه الحنة فوق تلك الحنة وأفضل وعظمتها أحسن من وفقه الله لأن يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع يعني العقيدة والشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى فوجود العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا ليس من أهم الأمور بل هو أهم الأمور والحاجة إليها أشد حاجة بل أعظم ضرورة ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واشتغل بالعلوم الأخرى وثقل عليهم علم الشريعة أو وأعطى طلبتهم فيه لشرف عقيدتهم او من حرام سلوكهم الى ما يخالف الشرع المطهر ولا حول ولا قوه الا بالله.
نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، راي سماحه الشيخ في هذا القول؟
هذا في اجمال لكن التقصير موجود، التقصير موجود لا في كل زمان ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس غير طائفه ومتى حق رسوله لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم. انا اعتقد ان يمكن ينبغى فيها من علمائنا في كل عصر له دور عظيم في اصلاح الاوضاع في نصحة ولاة الامور وفي اداء الواجب ولا احد يصل الى خطا قد يحصل خطا قد يحصل تقصير لكن نصر الدين واداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مهلا فيها طائفه هذا موجود بحمد الله ولكن من لا يعرف الامور ولا يعرف الحقائق قد يظن فيها ذلك ليس كل واحد يطلع على الحقائق وليس العالم مع الله ان يقول للناس فعلت كذا وفعلت كذا وهناك امور ايضا لا ينبغي ان تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها بل يجب على العالم ان يعمل ما في اصلح وليس في الطريق التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاة الامور ولغيرهم من اشتاق النصح فليس كل شيء ينبغي اظهاره للناس ونشره بين الناس فقد يظن على الشخص ان هذا العالم الفلاني ما ادى الواجب وقد اخطا في ظنه بل ادى الواجب لكن ليس مما ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت الحاصل ان التقصير حاصل لابد كل انسان وعمل خطا كل بني ادم خطا ولكن الواجب الذي شرعه الله ووجد على عباده لا بد ان هناك من قال له كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعوا طائفه من متى يقول رسوله ليس كل أحد قصر في العلم أو قصر في الواجب في جميع الدنيا، لابد أن هناك من قام بالواجب وقام بالنصيحة الواجبة في هذه الدولة وفي غيرها. نعم.
يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون، الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب.
نحن في غربة الإسلام، أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك، لأن العلماء قليل الآن في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثيرا منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوها لمصالح المسلمين، قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد وما إلى ذلك، لأنه شغل عن ذلك بأمور أخرى بمصالح المسلمين من قضاء وغيره. ومن الأمور الإدارية قد إشغالتهم عن بعض المسائل بعد هذه التي توليهم إياها، وما غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية في التعليم وساعة الوقت في ذلك.
هل يعذرهم هذا يا سمحت الشيخ؟
لا، إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا نزيد من الانبساط للطلبة إذا أدوا ذلك في التعليم وقضاء له يعرفون.
ولكن اعتقد دور تربيه الشباب دور مهم، يعني قد يكون اهم الادوار في المجتمع.
هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس في المعاهد ونحو ذلك، هذه كلها محل تربيه.
هذه محل تعليم
وتربيه. التعليم هو التربيه،
هي
من التربيه والتربيه هو تعليم،
هي من المفروض ان تكون، لكن يبدو ان الواقع غير المفروض.
يجب هذا واقع الحمد لله في الجامعات، واقع في كليه الشريف في جامعه الامام وجامعه الجامعه الاسلاميه وجامعه القرى وكثير من الجامعات الاخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المطلوب في كل شيء، قد يكون هناك نقص، قد يكون نقص كما ان الله وحده كما لا اعتراف الله وحده، لكن هناك من التربيه ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الاخرى غير الجامعات، هذا هو ايضا قائم بواجب كبير، ولكن التقسيم موجود، التقسيم موجود، وقله العلماء كذلك، قله الطلبه الذين يريدون فوق مستوى المدرس او فوق مستوى العالم الذي يدرسهم في الدروس الرسمية، أن لا يطيق ما يريدون لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟
ليس على يعني علم وأسأل بما يكون في المساجد، ولا أجزي عن ما يقع في المساجد من مقرام المدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في الجامع الكبير فعندي درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في آيات الإهلال من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية أيضا رحمه الله، ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله. هذا واقع. لا عندي في الحديث الشريف درس في الصحيحين، ودرس في الأولين، درس في الترمذي، ودرس في المسائل، ودرس أيضا المادة في قهوة هذه الأيام إلى أيام الاستقبال إن شاء الله، درس في الداري رحمه الله، ودرس في مسند مسند أحمد، ودرس في فتح الرباني للساعات رحمه الله. كل هذا موجود. وأما أخوان المسائل اللي درسوا في المسائل لا أربط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أذكر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض. لكن اعتقد ان هناك دروسا مفيده على كل هذا الرياض وغير الرياض، القصيم وفي مكه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في دروس، لكن لا اعرف تفاصيلها الان.
جزاك الله. اذا من هنا نطلب منهم ان يعنوا بهذه الجوانب اذا كانوا لا يقومون بها
ساعه. على كل حال تفسير القران من اهم المهمات، تفسير القران الكريم والكلام على ما يشكل على الناس هذا من اهم ما يحتاجه الطلبه. ولو بكثير لا شك في ذلك.
سمحت الشيخ عبد العزيز، هنالك تساؤل في تصوري انه لا بد ان نفتح صدورنا له، يجري على السنه بعض الشباب الحقيقه، يقولون ان علماء اهل السنه والجماعه لا يركزون على جانب تزكيه النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ ان بعض اهل البدع كالصوفيه مثلا لديهم عاطفه جياشه مع انهم اصحاب بدعه، فهل في تزكيه النفس على الكتاب والسنه تخوف من ان يصبح اصحاب بدعه؟ او بمعنى اخر، هل تزكيه النفس تعني الصوفيه؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
هذا اجمال فيه اجمال، كان مقصود تزكيه النفس انه يزكي نفسه وان افعل وافعل وافعل، هذا لا يعني ان كان مقصود العنايه في الدروس المزكيه للنفوس مثل تدبر القران والعنايه بالقران والتخشي في قراءته، قراءه الكتب التي تعنى بالاخلاق الكريمه وتزكيه النفوس من اثرار البدع والمعاصي والاعراض والغفله، هذا حق يعني ينبغي العنايه بهذا الشيء، ينبغي للعالم أو العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي أحدثها الصوفية هي الصوفية. أما في هناك العلم الثالث ما أفهم ما فهم في براءة الأنفال غير هذا الشيء.
لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب
أما العناية بالأخلاق فهذا فلا شك أنه مهم جديد من العناية من طالب العلم ومن المدرس يعتني بهذا ويشد الطلبة إلى أن يعلوا بالأخلاق الفاضلة والحرص على أخلاق العمل لله وعدم الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات مناسبة يحاسب فيها نفسه ويجتهد في ترقى العلوم حتى يصلحها على كل حق. قد أثنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين وفي إغاثة الأحفاد في بلغ الفكرتين في جواب الكافي في زاد المعاد وغيرهم كذلك ذكر هذه الأشياء واعتنى بها. ينبغي المؤمن أن يعتني بها ولا سيما أهل العالم الذي ينفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بهذا لأن هذا مما يجعل فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟
لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة كلام العلماء كل هذا خطأ. التقليد منكر ولا يجوز الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في علمه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يسأله عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا بالسفر إلى من بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم فالواجب عليه أنه يجتهد في تربيه الراجح بالدليل في مسائل الخلاف. أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الإسلام بها. أما مسائل الخلاف فالواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويفقد نفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في زلات كبيرة وهو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم حفظ الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بثمان الموفق من قدامه وشرحوا المهذب النووي وتتمته مثل الكتب الأخرى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع والخلاف لابن حزم وغيره كل هذه استفدت منها. وينبغي لطالب العلم أن لا يستغنى عنها أبدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل وهذه الكتب تعين على معرفة الراجح تعين إذا استغنى عنها واستقل رأيه وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الآن هذا لا يجوز من يقلد عالما أو يقول أنا يكفي مثلا الحنفية أو مثلا الشافعية أو مثلا الحنابلة أو مثلا المالكية لا طالب العلم لا يكتفي بهذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما أظهر الدليل فضيحة من أي مذاهب أرضاها وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به ويخالف ما كان نشاء عليه من المذاهب فالحق الحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما ورد عن السلف الصالح وعرف المذهب الظاهري المقصود أن الحكم بالدليل لا لراء فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية مثلا المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من يلاحظ المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا أن يأخذه لأنه دل عليه الدليل في مسائل خلافه.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ اختصار مخل وشديد في تصوري. فبينما تجد الكتب الأخرى مثلا كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه.
والله هذا لا شك أنه يعني يجب أن يلاحظ لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل في المنهج يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بمواد الدينية عناية كاملة ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة لعلوم هذا الأمر حتى تكون حصص العلوم الدينية جديرة بعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية. هذا أهم الأمور
لا مرتكز
لا شك هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف ودراسة العمل في البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن يعنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه فلا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم وسنة مطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وثقة في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به الشراء الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسير على ويكون خيرا بصيرا في ذلك.
هو هذا شيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز، لانه مثلا مقرر الثالث الابتدائي القران فيه سورتان فقط العلق والغاشي، بينما لما تاتي لكتاب الرياضيات او العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل الى 100 صفحه تقريبا.
اظن ان تيسر لنا في هذا عنايه مع اخواننا المشايخ هنا لعله تيسر ما يحفظ ان شاء الله التوجيه الى ما هو افضل، وهذا واجب علينا وعلى اخواننا المشايخ والعلماء، نسال الله يسهل ذلك ولعل هذا الموضوع ان شاء الله يعرض على هيكل العلماء يحصل بذلك ان شاء الله. نعم والجميع خير.
الشيخ عبد العزيز نحن اثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا ايضا بعض الاسئله، وكل هذا ان شاء الله يعني في ميزان حسناتكم باذن الله، نسال الله ان يكتب الاجر ان شاء الله. الدعوه الاسلاميه بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لاداره البحوث العلميه والافتاء، هل يمكن ان تعطي المستمع الكريم صوره لوضع الدعوه الاسلاميه اليوم؟
اولا قلت في الدعاء ان شاء الله ان شاء الله. فالتنبيه يجب ان يكون الدعاء ما فيه ان شاء الله بالجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يقول ان نحن اللهم اغفر لي فيك اللهم اعلمك بهذه المساله، فان الله على مغفرها له. فالمشروع في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم اغفر لفلان او نسال الله يغفر لفلان وهل الله فلان، ولا يقال ان شاء الله، بل يلزم الدعاء والعرب الرابه الى الله في ذلك سبحانه وتعالى. اما ما يتعلق بالدعوه الى الله فامرها عظيم، ولا شك انها جديره بالعنايه من رياسها التي انا اقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المنسوبين للعلم ان يعلموا الدعوه الى الله عز وجل، لان العالم في اسد العزيز الى ذلك. طبعا يجب العنايه بالامر المعروف والنهي عن المنكر، فهو من الدعوه الى الله. الامر المعروف والمنكر من الدعوه الى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا ان يعلموا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرى بعض يامر بالمعروف ويهان عن المنكر. قال سبحانه فاتكم منكم من يدعون الى الخير ويامر بالمعروف ويهان عن المنكر. قال سبحانه كنتم خير امه في جنه الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، والواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر أينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر بالمعروف وهكذا النهي عن المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان. يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وأعطاهم بعض العلم أن ينشروا علمهم ويدعو إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مخلصا لله، ويريدوا وجهه الكريم ويريدوا نفع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة في دعوة الله العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها هي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الناس في الإشعال لا يخلو من تقصير، لكنها بحمد الله قائمة بأمن كبير، فلها دعاة تكلمون في الداخل ومن تشغلون في المملكة، ولها نخل الدعوة في المملكة في الرياض وفي الأدهى وفي طامد وفي جيزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله أن يدفع بذلك. ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون عندهم يقارب من 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد، من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فهم متخرجون هذه الأقاليم قريبا، لكن يوصل إليهم من غيرهم من أمريكا ومن غير أحدك، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كسروا يعني، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بذل نسعه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا. نعم.
سمح الشيخ عبد العزيز بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سمح الشيخ في هذا؟
والله يجب، لكن في الحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها. الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا، وقد قال لي في الله سمو الأمير فيصل بن فهد انه يرغب في هذا الشيء. واظن ارسلنا له جمله من الدعاء في غير وقت واخر وحصل منهم بعض لان ما يجب وانا فعلت هذا ايضا مره ايضا ولكني لا اتذكر الان احصاء ذلك. والذي ارجوه من القائلين على النوادي ان يكتبوا لنا ونحن مستعدون لارسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في اي وقت. وانا بنفسي ايضا كذلك احضر اذا كان في الزياره لان السفر في بلاد البعيد قد يعطل اعمال كثيره هنا. لكن اذا كان في الرياض فانا مستعد وهناك الحمد لله المشايخ والاخوان كثيرون من يرغبون في هذا الشيء من الدعاه وغير من الدعاه الرسميين ومن العلماء الاخرين الحمد لله. اذا جاءت الدعوه من هذه النوادي والرغبه في ارسال من يحاضر انا مستعد لذلك.
لماذا لا تكون المبادره من الدعاه والعلماء يا
شيخ؟ لابد ان الداعي الى الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا في المساجد او المدارس التي نذهب اليها والسجون التي نذهب اليها. لكن اذا جاءت الدعوه انشطنا قد يكون يعني يرى ان هذا اليه بدون دعوه قد يعني يكون فيه ذل له او يكون عدم استجابه قد يحسن هذا. لكن اذا كان دعوه منهم يكون ياتي على بصيره ويتلقى على بصيره ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم. المقصود دعوه منهم تكون انسب على كل حال تكون انسب.
مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال سمحت الشيخ. ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات؟ يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة.
والله يمكن هذا قد وقع وقد يكون طريقة الشيخ عبد الله بن كوب مدير الدعوة في الداخل قد يكون عنده علوم في هذا أكبر مني. وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المملكة ومحاضرات من الدعاة من غير الدعاة من القراء تجول من أجلها صاحب وظيفة الشيخ عبد الله منتوخ مدير الدعوة في الداخل تجول في غالبه وداخل المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل المملكة مكة ومدينة وجدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامد وفي حايل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية له دولات من هذا جزاه الله رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات العلماء الموجودين هناك من القضاة والمدرسين والدعاة فلعل له بعض وجودا في هذا ما يذكرها الآن. لكن هذا ينبغي التنبيه عليه تنبيه مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على كثير معهم اتصالات في النوادي هذا قريب وفي مجمعات أيضا. لكن أنا لا أزال أقول أن يكون قائمين على هذه النوادي يطلبون على أولى وهذا أتم ويكون أشجع للداعي إلى الله والعالم ولو خاصة بالدعاة الرسميين. ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان المدرس قد يكون من خيرة العلماء والدعاة إذا كان في القصيم يطلب من المدرسين في القصيم وفي كذلك في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بمطلب هذا شيء يعني يرفع شأنهم ويدل على رغبتهم صادقة في الفائدة فإذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا يكاد نقسم عليهم بل يحسن لهم هذا.
اللي هو التركيز على مراكز الدعوة سمحت الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة وهذا يختم الدعاء عندما يذهب إلى
أنا قلت لهم مشغولون بالدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس لهم جهود في هذه الجهات وينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب. أيوة. إما يتقدموا إليها بأنفسهم وجزاهم الله خيرا فعلوا وإما أن يتقدم إليهم القائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من مدير المكتب لعلهم أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة والندوات. وهذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
نعم. يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يسر الدعوة. رأي سماحة الشيخ عبد العزيز السلام
هذا هو تقصير ولا شك أن أهداف الجمعيات جماعات تتحدث عنها للمسلمين فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن الأهداف واحدة لا يضر من ينفع المسلمين كثيرا لأنه يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء. لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق تعليمهم ما ينفعهم يوما ما يضرهم هذا هو الواجب سواء كانوا من أنصار السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعة التبرير أو من أي جماعة، يجب أن تكون الأهداف واحدة وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتعاون مع البر والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدة صالحة أو مسلمة معروفين، يكونوا معروفين بالمحاضرة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة إلى الخير والبعد عن الشر أين ما كانت، لا يكون همهم شيئا آخر من أمور السياسة أو شيئا آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيب أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون، السيب والشباب كلهم محتاجون من الدعوة والتوجيه في المساجد وفي غير المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف إما عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه، فإذا كان هناك من يوجه في هذه الاجتماعات خير في جهة الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالحة معروفا بالخير يثنى عليه خيرا ويعرف بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتشار الشباب والسيد والرجال والنساء لهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يلوم هؤلاء وهذا يلوم هؤلاء، فهذا شر عظيم على المسلمين.
سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
ما لقى له؟
أنا أسأل نفسي، يعني عندما روالي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه، طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
الجاليات هنا لها الدعاء دور توجيههم وإرشادهم، النظم لهذا مصر مدينة دعوة الداخل في كل مكان يجتمعون بهم ويقول عليه المحاضرات بالترجمة ويجبونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام ويدعون من ليس على الإسلام للدخول في الإسلام، وهناك بحمد الله نشاط كبير في هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل الإسلام بصفة جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بحمد الله وصل الدعاء في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات، هذا واقع بحمد الله في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى، ونسأل الله يدعى بالأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبة في العلم وتقدير جهوده، لا شك أن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائدة والعلم. نعم.
أنا قصدت بهذا سمحت الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولا
قد يكون هذا واقعة عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن الغالب المدرسون مشغولون بشؤونهم ومدرسهم وأعمالهم، لكن قد يقع من المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا
وهذا مضطرب،
لكن أظن هذا يعني واقع من جميعهم أو من أكثرهم، لا أظن
ليس من جميعهم هنالك اهتمام
هذا طيب إذا وقع هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا. نعم.
سمحت الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن.
والله هذا على فكرة مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا، ولعلهم يفعلوا أنا لا أدري، لعلهم يفعلوا، لكن أنا أرى أن دعوتهم وترغيبهم في هذا الشيء من المسؤولين عن النوادي هذا هو المتعين، حتى ينشط من ليس بنشيط وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاة المعروفين والرسميين، بل يجب على القائمين على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراة، حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريبا من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة الرسميين، لا يقتصى الدعاة فقط، بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما، ينبغي لمن تولى ذلك وينتهي الفرصة ويطلب من لديهم العلماء أن يشاركوا بهذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، هذا ينبغي المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى. هذا هو الذي أراد هذا، وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي أيضا. وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور ويشارعوا إليها، لكن قد يفعلون ولا ينتبهون لهذه النوادي، قد يكون عندهم مشاغل أخرى تمنعهم من حضورها، قد لا يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها صور أو فيها كذا، بعضنا قد يمتنع من هذا من التصوير أو من التدخين، لكن إذا كان قائمون على هذه النوادي يطلبونه ويجب على ما يكرهون، إذا كان المحاضر لا يرغب وجود التصوير لا في التصوير، إذا كان المحاضر يعني في وجود الدخان ولا يرفع يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر ان النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر الى اشبه هذا مما يرغب العلماء في الامر، لان بعض العلماء قد يتاخر لاسباب يعتقدها انها واقعه غير واقعه او واقعه، ولكن لو اجاب الى الدعوه لا زالوا عنه وحضر وافاد.
يا سمح الشيخ، يبدو اننا سنحتج على هذا بان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في انديه قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس
الكفار. يا اخي غير المسلمون يجب ان يزيلوا منكر في المسلم، اما الكفار فيجب ان يزيلوا اخوانهم على كفرهم. هذا الكفار عندهم ما هو اكبر انه كفر، دعوتهم لا يدفع الكفر، دعوتهم لاجل الكفر، لكن هؤلاء المسلمون لماذا يزيلوا منكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر اي يحضره، وقد يحضر لا يستجيب لدعوته ويدخن عنه اليمين وشماله، وقد يكون لا يرى التصوير ويرى من اتى هذا المقام وان التصوير لا يزيل حاجات مقيده معينه، ويرى انهم يصورونه ويلقي، قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد ان هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون عنده ما يسيغ له ان يباشر هذا العمل مع وجود المصورين، الناس ليسوا على حد سواء في الاحكام. فأنا مثلا وأشباهي قد أتحرر من وجود المصورين وأرغب وجودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أنها فيها مصلحة عظمى في نشر العلم من جهة ابتزاز ونحو ذلك، قد يقع الإنسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسامع في حضورها لمصلحة الأمن، لكن بعض الأشباهي قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع، لأنه يرى أنها النصوص عامة في منع التصوير وأن المصورين أشد الناس عذابا، فخشيت منهم إذا أقر هذا الشيء وربما فيتحرج من حضوره، لكن الداعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيل ما يمنع المحاضر ويقول له إن النادي هذا في كذا وفي كذا نرجو حضورك وسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى أن نصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا لولا هذا كله.
هنالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على
أهل. هذا صحيح، لكن الأذى مو معناه عظم المنكرات، الأذى مثل كونه مجاهدون مثل كونه يسمع كلمة الناجية أو يستهزئ بعضهم لا يرضى، الرسل خلطوا الناس فصبروا، لكن كونه يحضر المنكر هذا بحث آخر، لا يحضر المنكر. نعم.
هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه.
هذه فيها عاداته إجمال ليس مسلم من كل وجوه ويسلم بعض الوجود.
يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز. ما رأي سماحة؟
التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يصير فيها الاجتهاد، هذا لا بأس، أن التعاون مع الرافضة ومع الصوفية والمنحرفين لا، ما يصح التعاون، إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله. أما خلع مخالطتهم والتعاون معهم لا تشبه أن راضون بهم عليهم من المنكر والبدعة، فهذا يجب هجرهم. من رأى بدعة يجب هجره، أو رأى منكر يجب هجره إذا لم يستجب، هكذا درج السلف الصالح رحمة الله عليه على هذا، لأنك إذا خالطت صاحب بدعة أو صاحب المنكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راض ببدعته وراض بمنكره ومتساهل في ذلك.
الشريف أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد. ما رأي سماحة الشيخ؟
الذي عليهم أن يستغلون الآن ويرجعون أنشطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة. ولا أعلم اسم الله لأينما على ما هو أفضل.
نعم
الله خير. لا عليك الله خير.
الله أسئلتنا سمحت كثيرة.
فيها مرس. مرة ثانية.
جزاك الله خير. إحنا أتعبناك. إنما
لا يكفي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا.
الله يوفقك.
وأن يوفق الإخوة المستمعين على استماعهم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله.
نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
الله يعطيك.
مرة
نتفق مع الشيخ في موعد آخر حتى هو لا سأل لو تم إن شاء الله.
نعم نتفق هو رجل إن شاء الله بعد شهر. يوم رجل إن شاء الله. يوم رجل.
ليلة الخميس
أول ليلة من رجل قالها ليلة الخميس.
قبل
أن تأتي
حتى
نصير عندنا خبر لو يصير الموعد. نعم بس
نعم
قبلها بيان.
نعم
لا بس بعدك إن شاء الله أحيانا وإياكم لأن عندي أشياء مؤجلة أن سبيبي حدث لها.
جزاك الله خير. يعني قبل شهر ما
يجينا ناخذ
منك شيء.
لا بعد
شهر. طيب جزاك الله خير.
ولا حاجة
أفضل
يطلع. لما نشوف قدام مثلا كذا شحلة
ها؟
لما عم نشوف كذا.
لا بس هذا لا يقف حقا في شعبان حقا في شعبان نعم سهية
بإذن الله
تعالى إن شاء الله يوفق الجميع الله يوفق في مساء
طيب
سهلا في العزيزة أنا قبل ما أعتدها
أنا
وطاهم عزيزة
أنا
ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعزيزة أنا ما أعز